الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وندعوه رافعين أكف الضراعة دائما إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. علماء الإسلام رضوان الله تعالى عليهم فسروا هذه الفتنة بأنها فتنة الدين، وشر الفتن هي فتنة الدين. هناك فتنة المال، فتنة النساء، فتنة زهرة الدنيا، فتنة الملك، فتن كثيرة، ولكن شر الفتن الفتنة التي تستند إلى الدين. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى فيها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وذكر في مكان آخر أن الفتنة في الدين حتى أنها ذنبها أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل. من هنا نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لنا حول هذه الفتن التي تعيشها الأمة المحمدية في هذا العصر. من يستمع الأخبار ويقرأها في الشرق والغرب يرى كثيرا من الفتن ينشرها أعداء الله في بلاد الإسلام بين المسلمين بعضهم مع بعض، وبين المسلمين مع غير المسلمين، وكل هذا الهدف منه هو خلخلة وحدة الأمة وخلخلة قوة الأمة وإضعافها، حتى يصلوا إلى ما يريدون من القضاء على هذه الأمة التي جعلها الله تبارك وتعالى أفضل الأمم، حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وشر الفتن قلنا هي فتنة الدين، وفتنة الدين تنشأ عن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين. والله تبارك وتعالى يذكر أن ومن يشاق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. هذه الآية أخذ منها علماء الإسلام حجية الإجماع. الإجماع هو منهج الجماعة، مذهب الجماعة، فكل من خالف الجماعة وقع في الفتنة. والجماعة من هم؟ علماء الإسلام اتفقوا منذ القرون الفضلى أن الصحابة والتابعون أن الصحابة والتابعين هم الجماعة، ومن جاء بعدهم سائرا على منهجهم هم الجماعة. من هم؟ هم مالك ومن تبعه، والشافعي ومن تبعه، والإمام أحمد ومن تبعه بخير، والإمام النعمان ابن ثابت أبو حنيفة رضي الله عنه. هؤلاء هم الجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة فمن شذ شذ في النار. إذا كان الأمر كذلك فلماذا كثرت البدع والمحدثات والفرق والطوائف الضالة في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ سبب كثرتها نوم العلماء، سبب كثرتها حياء العلماء، الحياء الذي لا يأتي بخير، الحياء في طبيعته دائما يأتي بخير، فالحياء لا يأتي إلا بخير، لكن حياء العلماء من قول الحق والدعوة إلى الحق والجهاد في سبيل الحق لا يأتي بخير، وإنما يأتي بدمار الأمة. الله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ويقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإن حذيفة ابن اليمان أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الفتن التي تأتي في آخر الزمان. قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. هذا الحديث في البخاري، يرويه البخاري عن محمد بن المثنى، وهو يرويه عن وليد بن مسلم، وهو يرويه عن ابن يزيد. من هو ابن يزيد؟ هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن ابن جابر، عن بشر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال سمعت حذيفة ابن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله من الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إحنا كنا نعبد الأصنام في الجاهلية، كنا نأكل الحرام في الجاهلية، كنا نظلم النساء والأيتام والأطفال والضعفاء والغرباء، كنا لا نعرف حلالا ولا حراما ولا حقا ولا باطلا، وإنما نجري وراء الأهواء ونعبد الأهواء، فجاءنا الله بهذا الخير، جاءنا الله بالإيمان والتوحيد والإسلام وصفاء القلوب ونقائها وطهارة النفوس، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال قلت هل بعد ذلك الخير من أبعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني قوم يدعون الناس إلى غير سنة رسول الله، إذا نظرت إلى أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم وجدت فيها ما يوافق الحق ووجدت فيها ما لا يوافق الحق وهو أكثر، تعرف منهم شيئا وتنكر منهم أشياء أخرى، هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير الذي دخل، والدخن هو الدخان يعني ليس نورا صافيا وليس خيرا صافيا، بل خير فيه ظلمة فيه شر مختلط بالشر، طيب بعد هذا الجيل يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير الذي دخل من شر؟ قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. تنتشر فرق تدعي الدعوة إلى الله وليس هدفها إلا إخراج المسلمين من دين الله، هؤلاء هم دعاة أو الدعاة إلى جهنم، هكذا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاة إلى جهنم من أجابهم إليها أذفوه فيها. هؤلاء الدعاة ينتشرون من المشرق إلى المغرب وفي كل مكان، وهذه واحدة من الفتن التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، حتى يستبها للأمي غير المتعلم أمر الإسلام، حتى يشتبه عليه الحق بالباطل فلا يعرف حقا فيميزه عن باطل. قال يا رسول الله صفهم لنا صف لنا هؤلاء الناس حتى نعرفهم. قال هم من بلدتنا ويتكلمون بلغتنا. هؤلاء رؤوس الفتنة من جلدتنا أي عربا، ويتكلمون بألسنتنا أي يتكلمون باللغة العربية التي نزل بها القرآن، ويتكلمون باللغة العربية التي جاءت بها السنة التي هي البيان. فإذا نظرتم إلى الفتنة الكبرى التي تعيشها الأمة الإسلامية، بدأها عرب في بلاد عربية، وأخذ بها من لم تباشر بشاشة الإيمان، أو من لم يباشر الإيمان بشاشة قلوبهم. هؤلاء سلكوا مسلكهم، وهؤلاء يعملون ليلا ونهارا في هدم الإسلام. أفهل توافقون على هدم الإسلام؟ أفهل توافقون على جعل البدعة هي السنة والسنة هي البدعة؟ أفهل توافقون أن تنتشر الكلمة الخبيثة وهي كلمة تكفير المسلم؟ والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يقول. إخوة الإيمان، بدعة التكفير هي شر البدع التي تواجهها أمة الإسلام في هذا العصر. ولكن المطلوب من المسلمين أن يفهموا دينهم وأن يتشجعوا لدينهم. هذه الدنيا زائلة، هذه النعم التي نحن فيها زائلة. أهم شيء يجب أن نهتم به هو الإسلام، ولا بد من تنمية الشجاعة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم أمة، كما أخبر الرسول، ما أخبر الله تبارك وتعالى عن سيدنا إبراهيم الخليل، قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فالمؤمن الكامل الإيمان، المؤمن المسلح بالعقيدة القوية الثابتة والمسلح باليقين بالله أمة. كلما حل في بلد جعل المسلمين في ذلك البلد كلهم كلهم أمم قائمة. تنصر الله تنصر دين الله. من هنا قال: يا رسول الله، حذيفة يقول: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، كن مع السواد الأعظم من المسلمين وأئمتهم، لا تخرج من جمع المسلمين. قال: يا رسول الله، فإن لم تكن لهم جماعة، إذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، تشتت أمرهم وتفرق كحالنا اليوم. قال: دع عنك سائر تلك الفرق كلها، ولو أن تعض لأصل شجرة حتى يدركك الموت. إذن الرسول يأمرك بأن تعتزل كل الفرق المتخالفة المتخا. هذا الحديث يجب علينا جميعا أن نحفظه ونتأمله حتى ندرك معناه فنعمل به. أيها الإخوة، إن الآية التي بدأنا بها لننظر فيها: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا: الفتنة هنا الردة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الذكر الحكيم، إنه تعالى جواب كريم لكم بر رحيم. تحيط بنعمه السابقة ويخص نعمته علينا بالإيمان والإسلام، فإنها أعظم نعمة. ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته، شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثيم. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله المنعوت بجميع المحامد والخلق العظيم المقصوص بكمال القدر والتقديم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وأصحابه أهل الرضا والتسليم. أما بعد، يقول عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيجيء أقوام في آخر الزمان وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين، لا يرعون عن قبيح. إن تابعتهم واربوك، وإن صدقتهم كذبوك، وإن ائتمنتهم خانوك. وفي رواية: إن حدثوك كذبوك، وإن ائتمنتهم خانوك. صبيهم عارم أي فاسد، وشابهم شاطر، شابهم قاطع طريق. وقطع الطريق في العادة هو في السرقة، ولكن الحقيقة هنا المراد به هو الشاب متفلت خارج من أمر الله، خارج مارق من دين الله تبارك وتعالى، يعطي نفسه الحق في الاستيلاء على ما لا يحل له من الأفعال والأقوال والأمور كلها، كما يفعل القاطع الطريق. شابهم شاطر، وشيخهم لا يأمر بمعروف. الاعتزاز بهم أي طلب العزة منهم ذل، وطلب ما في أيديهم فقر، أي الاعتزاز بهم يؤدي إلى الذلة والمهانة، وأخذ ما بأيديهم من المال يؤدي إلى فقر الدنيا وفقر الآخرة، وشر الفقر هو فقر الآخرة. أن يفتقر القلب إلى نور كلمة الإيمان، نور كلمة لا إله إلا الله في قلبك. هكذا واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفهم قائلا: المؤمن فيهم مستضعف، والفاسق فيهم مشرف، السنة عندهم بدعة، والبدعة عندهم سنة. فعند ذلك يسلط الله شرارهم على خيارهم، فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. طبعا هذه الحال إذا نظرتم إليها تجدونها منتشرة فينا جميعا. عباد الله، لا بد من اليقظة ولا بد من الاهتمام. هذه الفتنة التي نحذر منها منذ مدة طويلة ونتحدث عنها هي لا تقف في مكان واحد، لأنها جعلت المسلمين كلهم في إناء واحد، وللأسف وجدت هذه الفتنة أنصارا لها وأتباعا من أبناء المسلمين الذين لا يفقهون شيئا ولا يعلمون شيئا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا وجدتم أنفسكم في فتنة شاب فيها الكبير وربا فيها الصغير، إذا غيرت قيل غيرت السنة، إذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا له: متى ذلك؟ متى هذا يكون؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم. هذه الأشياء، إذا كثر القراء، كثر من يتكلم في الدين بلا علم، وقل العلماء الذين يتكلمون في الدين بعلم، وكثر من يتزعمون قيادة الناس وهم ليسوا لها بأهل، وقل في المسلمين الأمناء الذين يؤتمنون على دين الناس وأعراضهم وأموالهم وممتلكاتهم، إذا حدث هذا جاءت تلك الفتنة التي أشار إليها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. هذه الفتنة التي أشار إليها هي التي تتعرض لها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من الحارس الذي ينجي الناس من هذه الفتنة؟ هم العلماء، هم القراء، هم أمناء هذه الأمة. فإذا تقاعس الملوك والأمراء والرؤساء والحكام إذا تقاعسوا عن نصرة الدين، فأنتم أيها القراء أيها العلماء يجب عليكم أن تنصروا الدين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا تترددوا في نصرة الدين، ونصرة الدين تجعلكم دائما في يقظة دائمة. نحن في بلاد كلها عمى، نحن في بلاد كلها جهل، لا يميزون بين حق من باطل وهدى وضلال، استولى على قلوبهم شر البدع. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فما من أحد تدعوه إلى الله إلا ويأتيك بالجدل وبالكلام الكثير الذي لا يفيد. إذن لا تستمع إلى أحد، وادعو إلى الله واصمت على دينك، وكن شجاعا وتأهب لاستقبال الأعداء بكل ما تستطيعه وبكل ما أوتيته من قوة. ولا قوة للمؤمن أكثر من لا إله إلا الله. لا رب لي إلا الله، ولا إله لي إلا الله، ولا مغني لي إلا الله، ولا رازق لي إلا الله، ولا محي ولا مميت إلا الله. فإذا كان المؤمن مسلحا بمثل هذه العقيدة فإنه لا يخاف لو انطبقت السماء على الأرض، ولو اجتمعت الدنيا كلها بمن فيها جنا وإنسا، لا يستطيعون أن يغيروا من قضاء الله وقدره، ولا يستطيعون أن يفعلوا لك شيء. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في تلقين العقيدة لابن عباس: وإن اجتمعت الأمة كلها على أن يضروك بشيء، على أن ينفعوك به، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك به، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك يجب على المؤمن أن يسلح نفسه وأن يحيا في هذه الدنيا مثل أبي ذر ومثل ابن مسعود ومثل مولى سيدنا عمر ابن الخطاب رضوان الله تعالى عليه. من هنا أيها الإخوة ندعوكم إلى تجديد اليقظة في حراسة الدين وعقيدته، وهذه وظيفتكم أيها القراء وأيها العلماء. إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة مسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنده وإنسه، فقال جل من قائل العليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود المقام في المقام المحمود، وعلى آله ذوي الفضل الجل وأصحابه ذوي القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا يا رب العالمين بجاههم. اللهم انصر هذا الدين، وانصر من نصر هذا الدين، أيد هذا الإسلام، وأيد من نصر الإسلام. اللهم إنا نسألك أن ترفع الغمة والمصيبة التي أحاطت بأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا على الأعداء ورد كيدهم في نحرهم. اللهم انصرنا عليهم، اللهم زلزل بهم البلاد واقلب عليهم العباد في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارزق الأمة الإسلامية يقظا وروحانية تجعل منهم أبطالا يرفعون راية لا إله إلا الله عالية. اللهم إنا نسألك أن تقوي هذه الأمة حتى تحمل الراية بعد أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ينصر هذا الدين. أيها الإخوة، من أحب الدنيا فاتته الآخرة، ومن أحب الحياة فاتته الشهادة، ومن ترك الحق بقي في الباطل. اللهم انصرنا على أهل الباطل جميعا. اللهم انصرنا على اليهود وأعوانهم وسائرهم والنصارى وأنصارهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أنصار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل الخير والبركات في بلادنا هذه، واحفظها من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وندعوه رافعين أكف الضراعة إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الإخوة، تمر الأمة الإسلامية في هذه الأيام بمحنة، محنة كبيرة تمر أمتنا الإسلامية في هذه الأيام بفتنة، فتنة كبيرة، محنة يختبر الله تبارك وتعالى بها الصادقين في إيمانهم، وفتنة يختبر الله تبارك وتعالى بها من يصدق عليهم ظن إبليس فيفتتنون عن دينهم. هذه المحنة وهذه الفتنة تتمثل فيما يراد بأمة الإسلام لتغيير دينهم ولتغيير إسلامهم ولتغيير قرآنهم ولترك دينهم رأسا. وتقوم بهذه الفتنة أمم وشعوب قوية تملك من المال ما لا يعلم عده أو حده إلا الله، وتملك من السلاح الفتاك ما رأينا أثره في كثير من البلدان التي جرب فيها، في اليابان حين ألقت أمريكا بقنابلها على جزر اليابان، ورأينا أثر هذا السلاح في فيتنام، وما زلنا نحس ونشعر بأثره المشؤوم في كل من العراق وأفغانستان. هذه الدول تحالفت مع بعضها وجمعت همها على هذه الحملة الشرسة الظالمة الغاشمة على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حملة السلاح التي أشرنا إليها والتي أصابت هيروشيما وناغازاكي بالبلاء المبين ومضى عليها من الزمن ما يمكن أن يعفي أثرها، ولكن البلاء ما زال قائم بتلك الأمم والشعوب في اليابان. لكن ليس هذا هو السلاح الذي نخشاه، إنما نخشى السلاح الماكر المتمثل في الكيد لهذه الأمة. عن طريق هذه الدول الظالمة وعن طريق الأمم المتحدة وعن طريق ضعفاء الإيمان من بعض المسلمين في كثير من بلدان العالم، يريدون أن يغيروا الإسلام، يريدون أن يحرفوا الإسلام ويحرفوا الأحكام الشرعية الواضحة. إذا تأملتم في هذا العالم تجدون أن هناك حملة كبيرة تقودها أمريكا ضد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهذه الحملة تتمثل في مطالبة المسلمين بتغيير المناهج التي درج عليها المسلمون. المناهج التي تتضمن أشياء تخالف سماحة الإسلام وتخالف وحدة الأمة الإسلامية وتخالف الأصول التي اتفق وأجمع عليها المسلمون، لا نختلف معهم في المطالبة بتغييرها. أما المناهج التي تهدف إلى تعليم القرآن وتعليم أحكامه وتعليم العمل به، هذه المناهج هي الإسلام، هذه المناهج هي دين سيدنا، هي دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تغييرها. ولكنهم الآن بدأوا يغيرون وبدأوا يحرفون. أولا زعموا أن القرآن الذي بأيدينا لا يصلح، لأن فيه آيات تدعو إلى الشدة على الكفار وتدعو إلى الرحمة بالمؤمنين وتدعو المسلمين أن لا يتخذوا الكفار أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه النصوص ومعها النصوص المتعلقة بالجهاد ومعها الآيات التي تتحدث عن مكر بني إسرائيل وعصيانهم واعتدائهم، كل هذه الآيات يرى هؤلاء وجوب تغييرها، فهي من المناهج التي تعلم المسلمين الإرهاب. لم يكتفوا بهذا، وقديما خدعوا الناس بقولهم أن لكل قوم ولكل أمة دينها، لا يعتدي أحد على دين أحد، الناس أحرار، وأن حرية الدين تعتبر من الحريات الأساسية في حقوق الإنسان، وتغنوا بهذا ودندنوا حوله سنوات طويلة. ولكنهم لم يلبثوا أن جردوا سيوفهم وأسلحتهم لمحاربة الإسلام في نفوس المسلمين. قاموا بمحاربة الإسلام في بلاد المسلمين، فقالوا أن حجاب المرأة انتهاك لحرمة المرأة، ولذلك يجب أن يمنع. طيب، المرأة المسلمة هي راضية بالحجاب، ما دامت هي ترضى بالحجاب فلماذا يفرض عليها أن تترك الحجاب؟ ثم قالوا إن بعض المسلمين يختنون بناتهم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال والخفاض مكرمة للنساء، فقالوا هذا امتهان للمرأة واعتداء على حقها، فيجب على المسلمين أن يرفضوا الختان. ثم قالوا إن المرأة في الإسلام مظلومة، لماذا؟ لأن الرجل المسلم يتزوج عليها مثنى وثلاث ورباع، ولذلك يجب منع تعدد الزوجات، فهي مظلومة، لأن الإسلام يجيز أو يبيح للرجل أن يتزوج أكثر من مرأة، واعتبروا هذا من الظلم للنساء، ويجب على الرجال أو على المسلمين أن يتركوا هذا. لم يكتفوا بهذا، فقالوا أن المرأة يفرض عليها الولي في الزواج، فالإسلام يقول لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهد عدل. قالوا الولي هو إما أبو المرأة أو وكيلها أو إمام المسلمين أو قاضي المسلمين، وهذا تدخل في حق المرأة، بل يجب أن يترك هذا، ويجوز للمرأة أن تتزوج بنفسها حيث شاءت ومتى شاءت وكيف شاءت. ثم زادوا هذا فقالوا إن المرأة أيضا مظلومة في الميراث، القرآن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن هذا ظلم للمرأة، يجب أن تعطى المرأة مثل نصيب الرجل. وكل هذا الكلام لا يقولونه فتوى، لأن الفتوى غير ملزمة، ولا يقولونه في وعظ وإرشاد، لأن الوعظ والإرشاد غير ملزم، وإنما يقولونه قوانين وأحكام يفرضونها على الدول الإسلامية، وبدأ التطبيق. بل زادوا أمرا آخر فقالوا إن الرجل إذا تزوج المرأة يجب عليه أن يرضى بأن تشاركه المرأة فيما يملك قبل الزواج وبعد الزواج، فإذا طلقها لا بد أن يقتسم المال ويقتسم الملكيات كلها بالتساوي. يمكن أن تقول هذا الكلام لا يمكن أن يخطر على بال، لكنه قد خطر وقد قيل وقد فرض وبدأ تنفيذه في بعض الدول الإسلامية. في المغرب بدأ التنفيذ، في الجزائر بدأ التنفيذ، في تونس كان التنفيذ سابقا قبل عشرات السنين. حتى الرجل إذا ضبط في الحكومة وهو متزوج زوجتين عليه أن يقول أن هذه زوجتي أما هذه صديقتي فيترك، أما لو قال هذه وهذه كلاهما زوجتي على كتاب الله وسنة رسوله ضرب وغرم وسجن أقل ما يسجن 3 سنوات مع التفريق عن زوجته. هذه حالة المسلمين. ثم أصدروا قرآنا سموه الفرقان، لا أدري هو فرقان الشيطان ولا فرقان إيه. هذا الفرقان يتكون من 77 سورة و11 جزء، وبدأ نشره، وللأسف ينشر حتى في بعض الدول الإسلامية. هذا القرآن يقولون إنه يجب أن يحل محل القرآن العظيم، يحل محل كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، تنزيل من حكيم حميد، نحن لا نخاف. الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الكلام أنا أقوله لكم لأنه عم كل الدنيا، عم كل الدول، ويفرضونه على الناس فرضا، ويحاربون أيضا العفة، ويحاربون الأخلاق، ويحاربون تحريم الزنا حين يفرضون على الرجال متزوجين وغير متزوجين استعمال الواقي، استعمال الجهاز الواقي ليقيهم من ماذا؟ من عذاب الله؟ لا، من جهنم يعني؟ لا، من لعنة الله وغضبه وسخط كل ذلك؟ لا، وإنما من مرض الإثم. يعلمون الناس الزنا ويعطونهم الحماية من الأمراض بهذا الواقي الذي يدعون الناس إليه. والدولة التي تخالف في هذا لست أنا ولست أنت كأفراد، لا، الدولة التي ترفض علنا أن تقول لا وافق على هذا، ماذا يكون جزاؤها؟ يكون جزاؤها أن تحرم من كل المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة. وهذا الأمر يجب عليكم أن تدركوه وتدرسوه وتقاوموه، لأن الآن أصبح الجهاد في بيتك وفي كل مكان، لأن الجهاد في السابق لا نعرف منه جهادا حقيقيا إلا مقاتلة الكفار بالسيوف ومجالدتهم بالسيوف. والآن أصبح الجهاد جهاد العلم، جهاد المعرفة. الله يقول في آية من آيات القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. من الذي يقول طب إيه الجهاد؟ جهاد السيوف؟ لا، هنا الله يرشدنا إلى أنه سيأتي زمان تحتاج فيه إلى جهاد الناس بالقرآن. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأهل القرآن ليس كل من حفظ القرآن، وإنما من حفظ القرآن أو أحب القرآن وعمل بالقرآن وتمسك بالقرآن ودافع عن القرآن حتى مات في القرآن وبالقرآن ومع القرآن، هؤلاء أهل القرآن. عندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك فتن قبل الساعة، سأل الإمام علي كرم الله وجهه، ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. كتاب الله هو المخرج من الفتن، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. القرآن جمع كل هذا. إذا أردت أن تعرف ماذا حدث قبلك إلى زمن آدم فالقرآن كفيل ببيان ذلك، وإذا أردت أن تعرف ماذا يحدث بعدك إلى قيام الساعة فالقرآن كفيل بذلك، وإذا أردت أن تعرف حكم الله في الأشياء التي أنت فيها فالقرآن كفيل بذلك. فالقرآن هو مخرجنا من هذه الظلم ومن هذه الفتن. من هنا نقول لإخواننا في الله انتبهوا، فكل مسلم الآن يصمم على عقيدته ويعتصم بحبل الله ويتمسك بالإسلام إلى الموت، هذا المسلم يعتبر من المرابطين، هذا المسلم هو من المرابطين في بيته. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يقترن بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابغة ويخص نعمته علينا بالإيمان والإسلام، فإنها عظم نعمة. ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المنعوت بجميع المحامد والخلق العظيم المخصوص بكمال القرب والتقديم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أهل الرضا والتسليم. أما بعد، عداوة أهل الكتاب للمسلمين والإسلام كنا نعتقد أنها انتهت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نعتقد أن عداوة الكفار للمسلمين قد جاوزناها وجاوزتها الأمة الإسلامية بما سجلته من انتصارات وفتوحات في الشرق والغرب. كنا نظن أن كيد الكافرين قد انتهى وأننا في أمان ومأمن منهم، ولكن الواقع المشهود أثبت خلاف ذلك. أثبت أن المسلمين يجب أن يعيشوا في جهاد، ويجب أن يعيشوا في رباط، وأن الجهاد كما يكون بالسيف يكون بالكلمة، كما يكون بالسيف يكون بالمال، كما يكون بالسيف يكون بالعلم، كما يكون بالسيف يكون بالمعرفة، كما يكون بالسيف يكون بالوعي واليقظة والتعبئة. الله تبارك وتعالى حين قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا الكلام الآن أصبح مشكلة. جملة ترهبون به عدو الله وعدوكم أصبحت كلمة تفزع الكافرين وتمنعهم النوم، ويسمون ويصفون المسلمين جميعا بأنهم إنهم إرهابيون، أن المسلمين إرهابيون، كل المسلمين من أهل الإرهاب. كل ذلك لماذا؟ لأن الآية تضمنت شيئا يخيفهم، وهو وأعدوا لهم، أي كونوا على استعداد، علموا أولادكم وشجعوا رجالكم وكونوا أنفسكم وحصنوا دينكم وحصنوا دولكم بالاستعداد لهؤلاء الكفار بأن تمتلكوا السلاح الرابع، السلاح الذي يردعهم ويخيفهم، يردعهم ويخيفهم، يخشون من هذا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه القوة قد تكون بنادق، قد تكون دبابات، قد تكون سيارات مسطحة، قد تكون صواريخ، قد تكون قنابل، قد تكون قنابل فوق القنابل وهي القنابل الذرية والهيدروجينية، قد تكون سلاحا مدمرا، سلاحا مخيفا. فلذلك فرضوا على المسلمين ألا يملكوا سلاحا قويا. كل دولة إسلامية وسوست بهذا فإنها عدو، وإنها عندهم تستحق الضرب والإزالة. هذا ما حصل في العراق عندما رأوا أن صدام كان ظالما، صدام كان يقتل ويدمر ويبيد في شعبه وهم يعرفون ذلك، ما رفعوا صوتا ولا قالوا له لا، وإنما رأوه ينجح في صنع الأسلحة التي تحميه وتحمي شعبه والتي تعطي هيبة للمسلمين لم يصبروا، فافتعلوا له حين ليبرروا بها هجومه عليه، فمهدوا له وسهلوا له الهجوم على العراق على الكويت. بغبائه هاجم الكويت، وبذلك انفتح لهم باب الهجوم عليه على مصراعيه، فهجموا على العراق ودمروا الأسلحة التي يخافونها وأفقدوا الشعب العراقي الأمان والاستقرار وأفقدوهم حتى الحرية. وهم يقولون نحن نحرركم، أين الديمقراطية في بلد يأكل فيه القوي الضعيف؟ أين الديمقراطية في بلد تحكمه الفوضى؟ أين الديمقراطية في العراق اليوم؟ كل يوم يموت من المسلمين عدد لا حصر له. هل هذه هي الديمقراطية؟ هل هذا هو الأمان؟ هل هذا هو السلام؟ هل هذه هي الحرية التي تعمل لتفريق المجتمع وتقسيم البلاد ورفع طائفة على طائفة أو التحريش والتحريض بين الطوائف لتقوم بينهم حروب أهلية لا يعلم أحد منتهاها إلا الله؟ هل هذا هو الديمقراطية التي تنادي وتبشر بها أمريكا؟ أيها الإخوة، لا نقول نحن في نيجيريا بعيدون عن هذا، لا لا، نحن قد نكون أقرب الناس إلى هذه البلايا، لأنهم شجعوا الفوضى الدينية والفوضى العلمية في نيجيريا حتى أصبح من لا يعلم يجادل من يعلم، وحتى من لا يعلم يقود من يعلم، وأصبحت البلد نيجيريا كلها في فوضى، لا كلمة لعالم ولا كلمة لأمير ولا كلمة لسلطان، وإنما الكلمة فقط للفوضى ولمن لا يستحي من الله ولا من رسوله ولا من خلقه. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على تمهيد للغزو، عندما يتحول هذه الحالة بين المسلمين تتحول إلى استعمال السلاح، قالوا خلاص ظهر الإرهاب في نيجيريا، يجب أن يضرب نيجيريا. هذا هو الهدف الذي يسيرون وراءه هؤلاء الناس. هدفهم واضح، هدفهم هو إسقاط دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وساعد على ذلك المسلمون أنفسهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين حذر قال: يوشك أن تداعى عليكم سائر الأمم فتداعي الأكل على قصعتها. هذا نبأ أو خبر عن المغيبات أوحى الله تبارك وتعالى به على رسوله فأخبر الناس به صلوات الله وسلامه عليه، فقال: قريب تتجمع عليكم الأمم كلها كما يتجمع آكل الطعام على مائدة الطعام، يحيطون بها ويقولون كل ما فيها. معنى هذا أنه قريب يطمع الكفار في النعم التي من الله وأنعم بها عليكم، مثل البترول، مثل الذهب، مثل المعادن الكريمة التي لا معيشة لأولئك الكفار إلا بها، فيطمعون فيقاتلونكم. قالوا: أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ هل نحن قليلون؟ قال: لا، أنتم كثيرون، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهو كذلك، المسلمون موجودون. حين قال الكفار: نقاتل العراق وندمر العراق، ماذا قال المسلمون؟ سكتوا، كل واحد يقول نفسي نفسي، كأن القيامة قامت، مع أن القيامة لم تقم حتى الآن، لكنهم ظنوا أن القيامة خلاص، كل واحد نفسه لا يهتم لغيره. أين وتعاونوا على البر والتقوى؟ قتل المسلم معصية كبيرة وعدوان، أين ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ نسوا كل هذا. أين المسلم أخو المسلم؟ أين إنما المؤمنون إخوة؟ أين الآثار التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمة الإسلامية كلها ذمة واحدة؟ أين كل هذه المؤشرات؟ أين كل هذه الأدلة التي تشير أن المسلم يجب عليها أن يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه؟ المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يحب بعض بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين كل هذا؟ لم يعمل بذلك المسلمون ولم يفكروا فيه، فكنا غثاء كغثاء السيل كما قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. قال لهم: والسبب في هذا تنزع الهيبة من صدور عدوكم، أي أن هيبة الإسلام وهيبة المسلمين وهيبة الأمة تزول من قلوب الكفار في ذلك الوقت. لماذا تزول؟ لأن المسلمين شاركوا الكفار في كثير من الأفعال، هم مثلهم في تحليل الحرام، في ارتكاب المحرمات، في أكل الربا، في الكذب والخيانة، في ظلم بعضهم بعض، فلا فرق بين مسلم ومسلم في المعاملة. ولذلك نزعت الهيبة من صدور أعدائكم ويوضع في قلوبكم الوهن. قال يا رسول الله ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. سئل أحد التابعين قالوا له أيعتبر الرجل زاهدا وهو يملك 100 دينار؟ قال نعم، بشرط ألا يفرح بها إذا بقيت أو يحزن عليها إذا ذهبت. إذن أن الزهد لا ينافي أن تمتلك شيء، ولكن حب الدنيا المذكور هنا هو الجري وراء الدنيا، ملكت منها شيئا أو لم تملك تتملك أفكارك وتتملك مشاعرك بحيث يمكن أن تترك دينك من أجل الدنيا. هذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أفدنا بهذا أيها الإخوة المؤمنون. إذن دوركم أيها العلماء أيها المؤمنون أن العدو قد اقتحم علينا بلادنا، اقتحم علينا ديارنا، فالجهاد الآن أصبح في عنق كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا أقول لكم جهاد تأخذون السيوف وتقاتلون بها، ولكن جهاد التعلم، جهاد العمل بكتاب الله وسنة رسوله، جهاد مصاحبة العلماء وسؤالهم عما لا تعلمون، والابتعاد كل الابتعاد من أولئك الذين ينبحون من أجل تفريق الأمة وخدمة الاستعمار. لهذا أنصحكم أيها الإخوة أن تدركوا أن الرباط المذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ولروحة في سبيل الله وغدوة خير من الدنيا وما عليها، حين قال هذا الكلام يريد المرابطة على الإسلام وحراسته، وقال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهنا أشار إلى التقوى وإلى العلم واليقظة، لابد أن تتعلم وتعمل بقدر ما تستطيع كيف تحمي أمة الإسلام من شر الكفار. والمخرج من هذه الفتنة قلنا هو القرآن. القرآن يجب أن يقرأ، القرآن يجب أن يفهم، القرآن يجب أن يعمل به، القرآن يجب أن يصمم المسلم على التمسك به، ولا يرضى لأحد أن يغير أحكام القرآن أو أحكام الشريعة الإسلامية. هذا هو الإسلام، ولا يخلصنا مما نحن فيه من الفتن والنعم إلا التمسك بالقرآن كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، الله ذكر في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، 3 صفات يجب أن يتصف بها المسلم: أن تصبر على ما نزل، وأن تصابر العدو مهما كلفك فيجب أن تقاومه بالصبر، هذه هي المصابرة. وبعد ذلك الرباط، أن تكون مستعدا لحماية الإسلام بكل ما تملك، ولا تجاهد الكفار اليوم بأكثر من أنك تعمل بكتاب الله، تصلي، تصوم، تزكي، تحج، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تقف مع الضعفاء وتساعدهم وتعينهم وتنفذ أحكام الله. إذا فعلت ذلك فقد جاهدتهم للقرآن جهادا كبيرا. حافظوا على هذا، والله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. لذلك لا أقول خذوا السيوف وامشوا حاربوهم، لا، حاربوهم باليقين، حاربوهم بالإيمان، حاربوهم بالثقة في الله والثقة في أنفسكم. بذلك تستطيعون أن تتغلبوا عليهم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جن وإنس، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة أو صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود المقام في المقام المحمود، وعلى آله ذوي الفضل الجلي وأصحاب القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، ورد شمل المحلفين والمبدلين من طائف المبتدعة أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء سائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاتنا سمن خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر للأحياء واستر لهم أمورهم. اللهم تب على السائلين واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، واكتب الصحة والسلامة والعافية لنا ولسائر المسلمين في بلك وبحرك أجمعين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم رد كيد العدو في نحره، اللهم رد كيدهم في نحرهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.